يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد أصدقائي ضمن بحثنا المتواصل في كلمة الله في برنامجنا كنوز الحكمة. ما زالت رحلتنا عبر سفر حزقيال مستمرة، وما زلنا نرى هذا النبي الشجاع يمثل أمام الناس لإقناعهم بدينونة الله الآتية. كانت هنالك مجموعة ستحل عليها الدينونة بسبب شرورها، وكان هنالك بقية أمينة ستنال الخلاص. فإلهنا يا صديقي رحيم حينما يرجع الناس إليه، وهذه الحقيقة تجعل دينونة الله أشد هولا. لقد رفض الشعب نعمة الله ورحمته وفداءه، والآن حان الوقت لكي يذوق مرارة الدينونة. كان مجد الله متواجدا في قدس الأقداس فقط، لكن المجد فارق قدس الأقداس هناك بين الكروبيم وراح يحوم فوق الهيكل لكي يرى ما إذا كان الشعب سيرجع إلى الله أم لا. لقد صعدت الكروبيم وغادر مجد الرب الهيكل ووقف عند البوابة الشرقية. في الفصل 11 من حزقيال رأينا نبوة ضد القادة الذين كانوا ما يزالون في أورشليم، فرغم أنه تم سبي غالبية الشعب إلا أن أورشليم لم تكن قد دمرت بعد، ولكن سوف تكون هنالك بقية من الشعب تطلب وجه الرب. وكان دانيال وغيره من الناس قد سعوا لمرضاة الله في تلك الفترة. نتابع الآن في الفصل 11 من حزقيال ونقرأ منه ابتداء من الآية 17 وحتى نهاية الفصل.
لذلك قل هكذا قال السيد الرب، إني أجمعكم من بين الشعوب وأحشركم من الأراضي التي تبددتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل، فيأتون إلى هناك ويزيلون جميع مكرهاتها وجميع رجاساتها منها، وأعطيهم قلبا واحدا وأجعل في داخلكم روحا جديدا، وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم، لكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا أحكامي ويعملوا بها، ويكونوا لي شعبا فأنا أكون لهم إلها. أما الذين قلبهم ذاهب وراء قلب مكرهاتهم ورجاساتهم فإني أجلب طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد الرب. ثم رفعت الكروبيم أجنحتها والبكرات معها، ومجد إله إسرائيل عليها من فوق، وصعد مجد الرب من على وسط المدينة ووقف على الجبل الذي على شرقي المدينة، وحملني روح وجاء بي في الرؤيا بروح الله إلى أرض الكلدانيين إلى المسبيين، فصعدت عني الرؤيا التي رأيتها، فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذي أراني إياه.
كانت خطة الله تقضي بإعادة الشعب إلى أرضهم، فمن هم الذين عادوا؟ لم يرجع سوى هؤلاء الذين كانوا يطيعون الله، فلم يكن عدد البقية التي رجعت إلى الأرض بعد انتهاء السبي الذي دام 70 سنة، لم يكن عددهم يتجاوز 60,000 شخص. إن دينونة الله آتية لا محالة، يقول الله إنني أجلب طريقهم على رؤوسهم. ومن المؤسف أن الكثير من الخدمات في وقتنا الحاضر تتجاهل حقيقة أن الدينونة قادمة على هذه الأرض، ودينونة الله هي إحدى الأدلة والبراهين الأكيدة على وجود الله. وهكذا صديقي غادر مجد الله الهيكل في أورشليم وذهب ليقف على جبل الزيتون شرقي المدينة. عدد 24، وحملني روح وجاء بي في الرؤيا بروح الله إلى أرض الكلدانيين إلى المسبيين، فصعدت عني الرؤيا التي رأيتها. عاد النبي حزقيال إلى بابل حيث كان في الأصل حينما ابتدأ في هذه الرؤيا التي رآها. عاد حزقيال ليخبر الشعب بأن الأنبياء الكذب قد كذبوا عليهم، فقد رأى النبي حزقيال بأن أورشليم ستدمر وبأن السبي التام قد أصبح وشيكا. وسوف يقوم حزقيال بإخبار الناس عن سبب معاقبة الله لهم، لكنهم لن ينصتوا إلى كلامه، ورغم ذلك فسوف يستمر في تبليغ رسالة الله لهم. مع بداية الفصل 12 يبدأ مقطع آخر في هذا السفر حيث يواصل النبي حزقيال الحديث عن قرب وقوع الدينونة، لكن الشعب لا يصغي إليه ولا يصدقه. والشيء الهام هنا هو إعلان كلمة الله، لهذا فسوف يفعل النبي حزقيال كل ما في وسعه لتوصيل كلمة الله للشعب. أرجو يا لندا أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى من هذا الفصل الثاني عشر.
وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، أنت ساكن في وسط بيت متمرد، الذين لهم أعين لينظروا ولا ينظرون، لهم آذان ليسمعوا ولا يسمعون، لأنهم بيت متمرد. وأنت يا ابن آدم، فهيئ لنفسك أهبة جلاء، وارتحل قدام عيونهم نهارا، وارتحل من مكانك إلى مكان آخر قدام عيونهم، لعلهم ينظرون أنهم بيت متمرد، فتخرج أهبتك كأهبة الجلاء قدام عيونهم نهارا، وأنت تخرج مساء قدام عيونهم كالخارجين إلى الجلاء. وانقب لنفسك في الحائط قدام عيونهم وأخرجها منه، واحمل على كتفك قدام عيونهم، في العتمة تخرجها، تغطي وجهك فلا ترى الأرض، لأني جعلتك آية لبيت إسرائيل.
يكرر حزقيال هذه العبارة: وكان إلي كلام الرب قائلا، خمس مرات في هذا الفصل. هل تشعر صديقي أن حزقيال يحاول إخبار الشعب بأنه يقوم بتوصيل كلمة الله إليهم؟ أجل، إنه لا يقدم لهم سوى كلمة الله. مما لا شك فيه أن الله قام بتحذير حزقيال سابقا من هذا الشعب، لكن الله يذكر حزقيال بذلك مرة أخرى، لأن رد فعل الشعب قد يؤدي إلى إحباط حزقيال. فقد قال الله في بداية تاريخ الشعب: ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهموا وأعينا لتبصروا وآذانا لتسمعوا إلى هذا اليوم. وهكذا لم يكن هؤلاء يبصرون ولا يسمعون، ولم يكن حزقيال هو النبي الوحيد الذي أكد هذه الحقيقة عن هذا الشعب، فقد قام إشعياء وإرميا بتأكيد ذلك أيضا. علاوة على ذلك، ينتهي سفر أعمال الرسل بهذه العبارات قائلا: اذهب إلى هذا الشعب وقل: ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وبآذانهم سمعوا ثقيلا، وأعينهم أغمضوها، لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. واليوم حينما يقول الناس إنه ليس باستطاعتهم أن يؤمنوا، فإن المشكلة ليست مشكلة ذهنية أو فكرية، بل هي مشكلة إرادة القلب، فهم لا يريدون أن يؤمنوا. كما يدعي البعض بأن لديهم بعض التحفظات الذهنية أو الفكرية، لكنها في واقع الأمر حواجز أو عوائق فكرية لا يستطيعون تخطيها. صديق المستمع، إن عقلك ليس كبيرا بما يكفي لتخطي واحدة من هذه العقبات، والمشكلة لم تكن يوما مشكلة فكر أو عقل، لكنها مشكلة إرادة، فهنالك خطية في الحياة، والإنسان لا يريد أن يتحول إلى الله ولا يريد تصديق ما يقوله الله. لقد كان الشعب القديم نموذجا مصغرا للعالم. أجل صديقي، فحالة الشعب المذكورة هنا هي حالة العالم أجمع في وقتنا الحاضر، كما أن روح عدم الإيمان الذي كان يتصف به هذا الشعب ليس إلا نموذجا على حالة العالم الذي نعيش فيه. لهذا ينبغي علينا أن نتأمل مليا في كل ما يقوله لنا سفر حزقيال. وبسبب عدم إيمان الشعب، لم يكن حزقيال عازما على ضرب مثل للشعب فحسب، بل كان أيضا عازما على تمثيله لهم. كان حزقيال رجلا ذكيا جدا، لكنه كان على الأرجح يتمتع بروح الدعابة أيضا. ومن المؤكد أن الناس كانوا يندهشون ويتعجبون وهم يرونه يقوم بتلك الأعمال. وقد كان المثل الذي مثله جيدا حقا. إليك صديقي توضيحا لما كان حزقيال سيفعله. كان ينبغي عليه أن يدخل بيته ثم كان عليه أن يحزم أمتعته وكأنه عازم على السفر، وأن يحفر حفرة كبيرة في جدار منزله ليخرج منها إلى الشارع. ويمكنك عزيزي أن تتخيل تأثير ذلك على الناس حينما يرون رجلا يخرج من ثقب في جدار منزله ومعه كل أمتعته، فلابد أن الناس سيتوقفون ليشاهدوا ما يجري، ولابد أنهم كانوا يتساءلون قائلين لحزقيال: ما الذي تفعله؟ ما الذي تعنيه بهذا؟ وكان لدى حزقيال الجواب على مثل هذه الأسئلة. عدد 8-12: وفي الصباح كانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، ألم يقل لك بيت إسرائيل البيت المتمرد ماذا تصنع؟ قل لهم: هكذا قال السيد الرب، هذا الوحي هو الرئيس في أورشليم وكل بيت إسرائيل والذين هم في وسطهم، قل: أنا آية لكم، كما صنعت هكذا يصنع بهم، إلى الجلاء إلى السبي يذهبون، والرئيس الذي في وسطهم يحمل على الكتف في العتمة ويخرج، ينقبون في الحائط ليخرج منه، يغطي وجهه لكي لا ينظر الأرض بعينيه. كان صدقية يعتلي العرش في أورشليم أنذاك، وكان الأنبياء الكذب يقولون للشعب: انظروا، لقد قام نبوخذ نصر بمحاصرة أورشليم مرتين وسبي الشعب، لكنه لم يدمر المدينة ولم يحرق الهيكل ولم يعدم الملك، لهذا فسوف يكون بمقدوركم أن تعودوا إلى الأرض قريبا، وبالتالي فلا داعي للقلق. أما حزقيال فكان يقول لهم: لدي أخبار لكم، فما فعلته للتو هو صورة عما سيحدث في أورشليم، فالملك هناك أي صدقية يظن نفسه ذكيا، فهو يعتقد أنه سيكون بإمكانه التسلل من المدينة أثناء حصارها، لكنه مخطئ في ذلك، فحينما يغادر المدينة لن يكون بإمكانه أن يرى الأرض. أتعلم صديقي المستمع لماذا لم يكن بمقدور صدقية أن يرى الأرض؟ لقد اقتلع نبوخذ نصر عينيه، لأنه كان مخادعا وشريرا، ولأنه لم يلتزم بالاتفاقية المبرمة بينه وبين نبوخذ نصر، وقد كان ذلك الملك الوثني جديرا بالاحترام أكثر من ملك الشعب، وما من شيء يضر الكنيسة في وقتنا الحاضر أكثر من المسيحيين غير الأمناء، ولا سيما حينما يكون هذا الشخص خادما علمانيا نشطا لكنه يتمتع بسمعة سيئة خارج الكنيسة. وقد كان صدقية رجلا من هذه النوعية، لكن رغم كل شيء كان من الصعب على هؤلاء المسبيين أن يصدقوا رسالة حزقيال هذه في الوقت الذي كان فيه الأنبياء الكذبة يقولون لهم إن الأوضاع في أورشليم على خير ما يرام. عدد 17-19: وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، كل خبزك بارتعاش، واشرب ماءك بارتعاد وغم، وقل لشعب الأرض: هكذا قال السيد الرب على سكان أورشليم في أرض إسرائيل، يأكلون خبزهم بالغم ويشربون ماءهم بحيرة، لكي تخرب أرضها عن ملئها من ظلم كل الساكنين فيها. كان هذا من بين الأعمال الجريئة التي سيقوم بها النبي حزقيال، فقد أمره الله بأن يخرج مائدته ويضعها على مرأى من الناس، وأن يقوم بتناول طعامه وهو يرتعش، وعندها سوف يأتي إليه الناس ويسألونه: ما بك؟ هل لديك قشعريرة؟ أم هل تسممت من الطعام؟ وعندها سوف يقوم حزقيال بتوصيل رسالة الله إليهم قائلا: أريدكم أن تعرفوا ما يحدث في أورشليم، فهنالك مجاعة في المدينة، وهنالك خوف في أوساط الناس، والله سيدمر المدينة. فيا لها من رسالة مريعة ينبغي على النبي حزقيال أن يوصلها لشعبه. عدد 22-23: يا ابن آدم، ما هذا المثل الذي لكم على أرض إسرائيل القائل: قد طالت الأيام وخابت كل رؤية، لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب، أبطلوا هذا المثل فلا يمثلون به بعد في إسرائيل، بل قل لهم: قد اقتربت الأيام وكلام كل رؤية. وكأن حزقيال يقول هنا: لقد كان الله صبورا للغاية، لكن الأمر انتهى الآن، فالسبي قادم والله لن ينتظر أكثر من ذلك. عدد 28: لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب، لا يطول بعد شيء من كلامي، الكلمة التي تكلمت بها تكون، يقول السيد الرب. يريد الجميع أن يصدقوا بأن المستقبل سيكون رائعا، لكن أود أن أقول لك صديقي بأن الشيء الجميل الوحيد في المستقبل هو حقيقة أن الرب يسوع سيختطف الكنيسة في يوم ما، فهذا هو الرجاء الوحيد الذي نتمسك به. هذا العالم لن يتحسن أبدا، كما أننا لن نحظى بالسلام، ففي كل تاريخ الإنسان المدون لم يكن هناك سوى 200 أو 300 سنة يمكن القول عنها بأنها كانت سنوات سلم، لكن بصورة عامة فإن الإنسان لا يبني العالم الجديد الذي يعتقد بأنه يبنيه بالفعل. في الفصل 13 من هذا السفر سوف نقرأ النبوة التي قالها حزقيال ضد الأنبياء الكذبة والنبيات الكاذبات. لاحظ صديقي بأن النساء كن قد تورطن في هذه الخطية، وهنالك الكثير من البدع والهرطقات التي بدأتها النساء قديما وحديثا. تقول الأعداد 3 من هذا الفصل 13: وكان إلي كلام الرب قائلا، يا ابن آدم تنبأ على أنبياء إسرائيل الذين يتنبؤون، وقل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم اسمعوا كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب، ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئا. ماذا كانت المشكلة آنذاك؟ كان هؤلاء يتنبؤون من تلقاء ذواتهم، وويل لمن يقوم بتوصيل كلامه هو مدعيا بأن هذا هو كلام الله. وهكذا صديقي، فقد كان هؤلاء يقولون بأن كل شيء على خير ما يرام في أورشليم، وبالطبع كان هذا مخالفا للحقيقة. عدد 17 و18: وأنت يا ابن آدم فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنبأن من تلقاء ذواتهن، وتنبأ عليهن وقل، هكذا قال السيد الرب، ويل للواتي يخطن وسائد لكل أوصال الأيدي، ويصنعن مخدات لرأس كل قامة لاصطياد النفوس، أفتصطدن نفوس شعبي وتستحيين أنفسكن؟ كذلك كان ينبغي على النبي حزقيال أن يقاوم النبيات الكاذبات، حيث تقول الآية التي قرأناها قبل قليل: فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنبأن من تلقاء ذواتهن وتنبأ عليهن. في سفر التكوين الفصل 10 يدعى نمرود جبار صيد أمام الرب، وفي الواقع كان نمرود هذا صياد أرواح الناس، وهذا هو أيضا ما تفعله البدع والهرطقات، فهي تصطاد أرواح الناس وتذهب بها إلى الهلاك. وقد كانت النساء تشاركن في هذه الخطية كالرجال، وقد قال بطرس: ولكن كان أيضا في الشعب، أي وسط الشعب القديم، كان أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. وفي وقتنا الحاضر هناك الكثير من النساء اللواتي يعملن في تحضير الأرواح والعرافة والسحر وما إلى ذلك. ويل للواتي يخطن وسائد لكل أوصال الأيدي. لقد كانت هؤلاء النسوة يصنعن التعاويذ لكي يضعها الناس في أيديهم، اعتقادا منهم أن هذه التعويذات ستحميهم من المرض وكل أذى، ويصنعن مخدات لرأس كل قامة لاصطياد النفوس. كذلك كانت هؤلاء العرافات يقدمن للناس عصائب سحرية توضع على الرأس، مدعيات بأن هذه العصائب تقي هؤلاء وتحميهم. وهكذا صديقي، فإن ما نراه في زماننا هذا من سحر وعرافة ليس شيئا جديدا على عالمنا، إنه شيء قديم كقدم الإنسان. وحينما قام النبي حزقيال بإدانة تلك الممارسات في زمانه، فلم يكن ذلك كلامه هو، بل كلام الله. صديقي، عندما يتكلم الله فإننا نقرأ كلامه في الكتاب المقدس، لذلك أرجو ألا نحاول أن نعبث في الكلام كما فعل الشعب القديم، لئلا نقع في أخطاء وبدع لا حصر لها. ولإلهنا الساهر على كلمته ليجريها كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد.